قال ابن القيم رحمه الله: ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحمودانيه إلى أن قال: ومن المحال أن يكون دعاء الأموات والدعاء بهم مشروعا، وتصرف عنهم قرون الثلاثة المفضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرزقهم خروج الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور 24 سنة حتى توفاه الله، وهذه سنة خلفاء الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا أنهم إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها أو أن يسألوا الله بأصحابها أو يسألوا حوائجهم، فليوقفون على أثر واحد في ذلك، بل يمكنهم أن يأتوا عن القبور التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك. وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر حتى لقد وجدت في ذلك عدة مصنفات ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفاء الراشدين، ولا عن الصحابة حرف واحد من ذلك، بل فيها من خلاف ذلك كثير، كما قدمنا من الأحاديث المرفوعة. وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بها، وقد ذكر جملة مما روي في ذلك منها ما ذكر محمد بن إسحاق بن غازي من زيادات من سبيل البشير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحت تذكر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت من رأسه مصحف، فأخذنا المصحف وحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن. قلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولكم سلامكم، فما هو كائن بعد؟ قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حضرنا بالنهار 13 قبرا، فلما كان بالليل دفناه وسوينا قبورا لنعنيه على الناس لا ينبسونه. فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء اذا حدثت عنهم اغرب السرير فيمطرون. فقلت: ما كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجلا يقال له دانيال. فقلت: مذ كم وجدتموه؟ مات قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيئا؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تمليها الأرض ولا تأكلها السباع. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يحسن به الناس، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به هؤلاء المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف، ولا عبدوه من دون الله، فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه، وأقاموا له كدنة. فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان درجوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عدد كثير وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعا به ولا دعا عنده واستسقى به ولا استنصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدعاء على نقله، بل على نقل ما هو دونه. وذكر ابن القيم أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وروى أبو وائل عن علي بن الحسين. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها بيد حسنها وقال ألا أحدثكم حديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوت قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه أبو عبد الله. سعيد بن منصور في سنن عن أبي سعيد مولى المهري وروى سعيد بن منصور في سنن عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تغنوني. وروى سيدنا أيضا عن سعيد بن أبي سعيد قال رأى من حسن من حسن بن علي بن أبي طالب عند قبر عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هل إن إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم ولا أنتم لي ومن بالأندلس إلا سواء. كنت ورواه عبد الرزاق في كتابه عن الحسن من حسن بن علي أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال ابن القيم فهذا من الكلام من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من ارسله فهذا يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يكن روي من وجوه مسنده غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. قال شيخ الاسلام تقي الدين قدس الله روحه ووجه الدلالة هو أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى انتهى. ففيما ذكرناه أوضح برهان وأبين دليل على بطلان دعوى هذا المفتري في قوله أن ما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقوله بل على قولكم ان الطلب نفسه عباده
في بركه شرح السنه. حاصل هذا البحث هو ان المعتذر يقول كل ما جاز طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته. قال ومن منع من هذا فعليه الدليل. ثم جاء بعبارة أن هذا عام يعني كل ما جاز من طلبه من إنسان حي فإنه يطلب منه بعد وفاته ومن منع من ذلك فعليه الدليل. هذا حاصل بحث فبجانب أن كل ما طلب من الرسول في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته فكما أنهم يطلبون منه في حياته شيئا من الدنيا كما في قصة هوازن فإنه في قصة هوازن غزوة حنين لما أخذ أموالهم وشبان شاءهم أعطى الأقطع بن حارث 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل وأعطى ابنه معاوية 100 من الإبل وأعطى عباس بن مداد السلمي 50 حتى عمل قصته معروضة وكمل لم يأت وجاءه باب الزواجن يطلبون منه أن يرد إليه نساءهم وردها وبنوا أبناءهم والقصة معروضة فهل يجوز أن يؤتى إلى قبر رسول الله يا رسول أعطيني في العيد؟ وهل يجوز أيضا أن يسأل بعد وفاته كما كان يسأل في حياته؟ فإنه في حياته ما زال المسلمون يسألونه وما زال يحل مشاكلهم ويدعو لهم، فهل ممكن أنهم يأتونه بعد وفاته يقول يقفون عند قبر ويستفتونه؟ فيقال لهذا العراقي: أنت تعال نفسك أن تسأله، هل أنت على الحق أو على الباطل؟ أن تزعم أن كل ما طلب من الرسول في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته، فيتعامل يطلب بعد وفاته كما كان يطلب بعد حياته. تقول: الدعاء الأموات والغائبين يا رسول الله هل هو مشروع؟ خلك تشتريها مشروع، لكن القول ولوا عن سواء السبيل، ولوا وأضلوا جميعا. وأعتقد أن هذا لا يحتاج إلى برهان ولا إلى أدلة، بل ببداهة العقل يعرف فساده، بداهة العقل يعرف فساده. فإن قال مثلا إن هذا خاص في أمور الآخرة، وأن ما كان يدعو الناس في حياته فكذلك يشفع لهم بعد وفاته، يقول له: وش الدليل على هذا؟ أو أن يحل مشاكلهم، ما الدليل على هذا؟ هذا نحن نقرأ في أحاديث رسول الله: إذا أجدوا جاءوا ويقول الناس فيقول: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فيدعو فيشقون، ثم يأتون فيقول: ادعو الله أن يمسكها عنا، فيدعو الله فيمسكها عنا. هذا ما يقول: اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا في أيام عمر جاءهم جذب عظيم، حتى إن الوحوش صارت تأوي إلى المدينة لعدم وجود ما تأتي بالسبب. فهل جاءوا عمر أو غيره والصحابة إذاك متواضعون من المهاجرين والأنصار، هل جاءوا إلى قبر الرسول كما كانوا يأتون في حياته قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا؟ هم أعلم بالله وأعلم برسول الله وأعلم بمقاصد رسول الله، وهم الذين يقولون لنا أنه يأتون في حياته، بل الأعراب جاءت في حياته وهو يخطب الناس يوم الجمعة، والصحابة متواضعون كلهم حضروا لأداء صلاة الجمعة. هل عرفوا هذا بأن جاءوه بعد وفاته كما كان هذا الأعرابي جاءه في حياته وقالوا: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فقد هلكت الأموال وانقطعت السبل؟ أم أن عمر أمر المسلمين فخرجوا، وأمر العباس بأجل قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا. ثم قال: ثم يا عباس فادعو الله. فهل من الممكن أن عمر يعدل عن الرسول إلى عم العباس؟ وهل العباس في الفضل والشرف يدان الرسول أو يقاربه؟ لا يحسن بعمر أن يترك الرسول ويذهب إلى العباس، لكن ما الدليل؟ لا، كيف يقول الرجل هذا أن كل ما يطلب منه في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته؟ سبحان الله. ثم أيضا الرسول مكث مدة طويلة في مكة وفي المدينة وعلم أصحابه كيف يزورون المقابر، بل قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا الذي كان الرسول يعلمه أصحابه إذا زاروا المقابر. فهل قال الرسول: إذا زرتم المقابر فاسألوهم قضاء حوائجكم؟ أو يدعونه الشفاعة، لكن سبحان الله العظيم القوم ضلوا، إنهم ذاك الأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وإذا قال ميت يسأل ذكر محتاج إليك أن تدعو، محتاج إليك. ألا ترى أن الرسول علمنا إذا كنا نصلي على الميت أن نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلا، نزلا بضم النون والزاء، يعني وأكرم ضيافته، لأنه بجعلنا له في القبر صارت الضيف عند أول نزولي في هذا المكان وارتحاله من الدنيا. وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد. هذا نحن نسأل الله لهذا الميت، فهل نعكس القضية ونطلب من الميت أن يشفع لنا، بينما نحن الذي نشفع عند الله بدعائنا؟ أو أنهم وفقوا لشيء فات القرون الثلاثة ولم يعرفوا القرون الثلاثة حتى عرفوا هؤلاء القرون من طلب الأموات والغائبين؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد؟ ألم يقل لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني؟ ولكن كما قال الرسول لا بد من وقوعه، لتتبعن سنن من كان قبلكم هلو الكبة بالكبة. وكما قال الإمام البخاري في صحيحه قال باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. هذه ترجمة البخاري، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم قال حدثنا أبو اليمان وساق بسند عن شعيب عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات سائبة عند ذي الخلصة يرجون خيرها وبركتها، كما والواقع يأتون إلى القبور يستغيثون بها بل يؤلفون المؤلفات في طلب المدد منها. وهذا يقول يطلب من الرسول بعد وفاته كل ما كان يطلب منه في حياته. فكان كل أنت الأول يكون بعد وفاته يبين لك هل أنت على الحق أم على الباطل، فيجي يجاوبك. والله أعلم.
دانيال النبي
إيش؟
دانيال النبي
نعم النبي نعم يا بن
إسرائيل بين المدينة وإثمارهم عندي
إيش؟
بين المدينة وإثمارهم عندي
إيش؟
بين المدينة وإثمارهم
لا لا قبل عيسى قبل عيسى نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي أن لا فرق بين الحياة والممات إلى آخره. فقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة في كلامنا على قوله فيما تقدم إذا كان النداء دعاء لزمكم ألا ينادى أحد لا حي ولا ميت. وقوله هنا فعلى قولكم إن الطلب نفسه عبادة مقتضى كلامه أن الطلب من حيث وليس بعبادة، سواء كان الطلب من الله أو من غيره. فيقال له إن زعمت أن الطلب من الله ليس بعبادة فهذا معلوم البطلان، كما قررناه فيما تقدم وبينا دلائله من ذلك أن الله أمر بدعاء إغاثنا على من دعاه رغبا ورهبا، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة، فقال إن الدعاء هو العبادة، وقال الدعاء مخ العبادة، وكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند جميع العلماء. فمن قال إن دعاء العبد ربه ليس بعبادة له فهو ضال، بل كافر فإن أقر أنه عبادة ولا بد أن يقر إلا أن يعاند ويكابر. فإذا أقر أن يدعى على عبد ربه عبادة فإذا دعا ربه راغبا وراجبا فقد عبده. فإذا دعا من لا يسمعه أو لا يستجيب له من ميت أو غائب كان قد دعا من لا ينفعه ولا يضره. ونصوص القرآن صريحة في النهي عنه وذم من دعا من هذه صفته. فيدخل في ذلك الأموات والغائبون كالجماد، لأن كل من هؤلاء لا يستجيب لدائه فلا ينفعه إن دعاه ولا يضره إن لم يدعه. وتقدم حكاية الشيخ تقي الدين إجماع المسلمين على كفر من جعل بينه وبين الله وقائد يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم. وتقدم أيضا قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا الضر عنكم ولا تحويلا. وقول المفسرين إنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والخير والجن. وقول الشيخ تقي الدين أن الآية تعم من دعا الأموات والغائبين، فكل من دعا ميتا أو غائبا فهو داخل في حكم هذه الآية. وهذا ظاهر لأن العذر تجوز باللفظ لا بخصوص السبب، والذين هم سبب النزول غائبون وغائبهم أقرب من غائب الأنس ومنهم الميت كالزير ومريم. ويقال من هؤلاء الذين يدعون الأموات أو الغائبين ادعوهم فيما يهمكم وينزل بكم من الشدائد، فإنهم لا يملكون كشف النور عنكم ولا تحويلا. فكل من دعا من لا يملك كشف نوره ولا تحويله داخل في عموم الآية. وأما طلب الإنسان حاجته من حي قابل مما يدخل تحت مقدور البشر فلم يمنع الله سبحانه من ذلك كما قدرنا، مع أن ترك مسألة الناس من تحقيق التوحيد وكماله. فلو أن الله سبحانه أمرنا بطلب حاجاتنا من الأموات والغائبين كما زعم هذا وفعلنا ذلك امتثالا لأمر الله كان ذلك عبادة منا لله لا لغيره. كما أن الله سبحانه لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا كان ذلك عبادة لله لا لآدم. ولو أمرنا الله بالسجود لنبينا وفعلنا كان ذلك عبادة منا لله لا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولو فعلنا ما نهانا الله عنه من السجود لغيره كان ذلك عبادة للمسجود له. واحتج المعارض بما رواه الترمذي عن أنس أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله، وهذا لا ينكر كطلب أهل موقف القيامة من الرسل أن يشفعوا لهم، وإنما ينكر الطلب منه بعد موته وينكر الشفاعة الشركية التي أثبتها هذا بقوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك أهل الدنيا ما أعطاهم فيها. فهم كما قدمنا يتصرفون على حسب اختيارهم، وحقيقة تشبيه أن المؤمن يشفعون بحسب اختيارهم من غير إذن من الله كحال أهل الدنيا فيما أعطاهم الله، فهذه هي الشفاعة التي ننكرها كما نفى عن القرآن. واستدل المعتلم بحديث الأعمى ولا حجة له فيه، وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له والاستغاثة به. وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم كما فهم منه ابن عبد السلام. وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى معنى الحديث وأوضحه غاية الإيضاح. وله الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال رحمه الله تعالى واستدل المثل
بالحديث الشرعي. يلا المثل شو الطريقه؟ ما ادري عن طريقه.
استدل المثل بحديث الاعمى ولا حجه له فيه وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له والاستغاثه به. وغاية ما يصل من حديث الأعمى التوسل بالجاه صلى الله عليه وسلم كما فهمه من النار السلام. وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى من الحديث واضح وغاية أيضا. ولفظ الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف عني بصري. قال إن شئت توكلت الله وإن شئت صبرت. قال ادعوه فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه شكرا اللهم تستر فيي. هذا لكم وليس فيه حجة لهذا في جواب استغاثته به في جواب استغاثته صلى الله عليه وسلم. فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بصره. وإنما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وليس من حديث صراحة لما بينه ابن عبد السلام. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله باب كلام ذكر. ومن هذا استسلام الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بمعنى أنهم يطلبون منه أن يدفع إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو له بالاستسقاء وغيره. وقول عمر إنا كنا إذا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بأمر نبينا معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله. ونحن نتوسل إليك بدعاء أمره وسؤاله وشفاعته. ليس المراد أننا نسلك عليك به أو ما يجري هذا المجرى بما يفعل بعد موته وفي مميزه. كما قال بعض الناس أشارك بجاه فلان عندك يقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله وأوليائه. ويرون حديثا مروعا إذا سألتم الله فاسألوه بالجاه فإن جاه عند الله عليم. فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذاك عمر لفعلوا ذلك بعد موته ولم يذروا من الأرباب عامين. أن السؤال به والإحسان به أعظم من الأرباب ظلم. أن ذلك التوسل الذي ذكره عمر هو مما يفعل بالأحياء دون الأموات والتوسل بدعاء وشفاعة. فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته. وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة لدعائه وشفاعته. كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا. فلفظ التوجه والتوسل في الحديث بمعنى واحد. ثم قال يا محمد إني أتوجه إليك إني أتوجه بك إلى ربي بحاجتي ليقضينا اللهم فتستر بي. فطلب من الله أن يستطيع به نبيه وقوله يا محمد يا نبي الله. فهذا وأمثال يطلب به استخبار المنادي بالقلب فيخاطب المسجود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يقول مثل هذا كبيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في القارب من يسمع سلطان انتهى. وقال المنكرين ابن تيمية يقول إن الأعمى صور صورة النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه كما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه مما يحبه أو يؤذه وإن لم يكن حاضرا. قال وهذا عجيب بالكمية فإن إذا الصورة اضطرب منها معصمها وهم خيالي الأخوات حجتنا للمانع. فهذا الحديث هو الدليل الذي يجوز إذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. والناظم ممن يرى ذلك بشها انظر كذا انظر كذا قال ابن تيمية بقوله إن ابن تيمية يقول إن الآن صلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا نفس ابن تيمية وإنما قال فهذا وأمثاله نداء يطلب به استخبار النبي في القلب فيخاطب المسلوب بالقلب كقول ابن تيمية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قال والإنسان يقول مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن يخالف ممن يسمع هذا نفسه على حديثنا ما في السماء الصراط المستقيم وغيره. هل قال إن الآن هو رسولة النبي صلى الله عليه وسلم وقد استثنى ذلك والإنسان يقول مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في ذنبه أن يستحضره في نفسه وقوله وهذا عجيب بالكلية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله وهذا عجيب من ابن تيمية فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهما خياليا أقوى في الحجة على المانع فيقال وقال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء ولم يذكر ابن تيمية لفظ الصورة وإنما قال من يتصوره أن يستحضره. ثم أتى المعارض بالكذب الصريح في قوله وذكر ابن تيمية في معنى الحديث قولين قول بجواز التوسل به بمنى طلب دعائه في حياته وقول بجواز ذلك في حياته وبعد مماته ومعيده. قال وقد وافق ابن تيمية بن عبد السلام بجواز الطلب والتوسل به صلى الله عليه وسلم لحديث الأعمى فصار نداؤه والطلب منه محل اتفاق انتهى. ففي هذه الجملة من كلامه ثلاث كذبات. أولى قوله إن ابن تيمية حكى قولا فيه من الحديث بجواز الطلب منه صلى الله عليه وسلم في حياته ومماته وحضوره ومعيده. الكلمة الثانية قوله إن ابن تيمية وافق ابن عبد السلام بقوله إن ابن عبد السلام يقول بجواز الطلب منه في الحياة والموت. والكلمة الثالثة قوله فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق. وكذبة الرابعة على ابن عبد السلام بقوله إن ابن عبد السلام يقول بجواز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال منه في الحياة والممات. أما قوله إن ابن تيمية حكى قولا في معنى الحديث إن المراد طلب الدعاء منه في الحياة والممات والحضور والغيبة فهو كاذب على الشيخ. والشيخ رحمه الله جزم بأن معنى الحديث أن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن ذلك مختص بالحياة ممتنع بعد الموت كاستسقاء عمر بالعباس. ثم ذكر قول ابن عبد السلام إنه فهم من حديث الأعمى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافق الشيخ على ذلك بل منع من التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. وما جزم به الشيخ في من الحديث وما حكاه عن ابن عبد السلام هما القولان اللذان ذكرهما في معنى الحديث حديث الأعمى لا كما زعم الكذاب أن القولين في طلب الدعاء منه وأن أحد القولين اختصاص ذلك بالحياة والقول الثاني أن ذلك جائز في حياته ومماته صلى الله عليه وسلم وأن هذا قول ابن عبد السلام وأن الشيخ وافقه على ذلك فكذب على ابن عبد السلام وعلى الشيخ في زعمه.
في زعمه أنهما أجازا طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بعد موته. ما أجرى هذا على الكذب، لأنه يرى كلام الشيخ على هذا الحديث نفسه، وإنكار طلب الدعاء من الأموات لا سيما طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم. ويقول طلب الدعاء من الأموات شرك، وكتابه سر الجهال بن البكي الذي جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وكلامه على حديث استسقاء عمر بن العباس بأن طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، وكلامه في هذه المسألة معروف مشهور موجود في كتبه، فكيف يشتبه على الكذب الظاهر؟ قوله فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق، كذب ظاهر وخطأ فاحش. أما أولا فإنه لم يتفق ابن عبد السلام وابن تيمية على قول واحد في المسألة، فإنه لا يقال فيه إنه اتفاق، وإنما يقال هذا محل اتفاق فيما اجتمعت عليه الأمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم في الأحكام، وهذا لم يذكر كلمة واحدة توافق مذهبه عن صحابي ولا تابعي ولا عن إمام من أئمة المسلمين، وإنما حقيقة أمر هذا الرجل كما قال بعض العلماء شرك مبني على إثم، كذب على الله في قوله إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين، وأن هذا من الوسيلة التي أمر الله بها، وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه أن حديث العمى وغيره مما أورده يدل على ذلك، وادعى اتفاق العلماء على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وادعى على ابن تيمية وابن عبد السلام أنهما أجاز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن ذلك اتفاق، وكذب في قوله إن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله، وكذبه وتناقضه ومعارضته للقرآن والحديث لا يخفى على عاقل منصف. نبهنا على بعضه، وأحببت أن أذكر هنا بعض كلام الشيخ رحمه الله في مسألة التوسل، وقول ابن عبد السلام قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على ابن بكر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على ابن بكر: فما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين بالدعاء أو فعل ذلك أحد منهم؟ فما وجدته ثم وقفت على كفار الدين أبي محمد بن عبد السلام أفتى بأنهم لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنبي فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. وذكر الكبري في شرح الكوثمان أبي حنيفة أبي يوسف أنهم لا يجوز أن يذكر الله إلا به إحدى، وذكر ابن القيم في إعراض الأذان عن أبي الحسين الكبوري نحو ذلك، فقال قال الكبوري قال يحيى وبي سنة أبا
قال
ابو حنيفه
لا ينبغي لأحد أن يتأيد الله إلا بالشراكة أو يقول بالحق بنفسه أو يقول بحق الله شر وقوى به قال أقول كما قال في خير منه والله فلا أكره ذلك وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وحق ذلك من حرام قال الخزوري المسألة بخلق إيلاد يوجد أنه لا حق للمخلوق إذا أمكانت فلا تجوز يعني وثاقا وقال الدلجزي في شرح مختار في شرح مختار في ويكرم ويدعو الله إلا أن يدعم أن يدعو الله إلا به فلا يكون أسألك بفلان أو بملائكة أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق إنسا وهذه المسألة غير مالك فيه لكن أسألك ذلك المقالة فيه بما فإن أبو السلام من حديث الأعمى وأن الذي فإن أبو عبد السلام إنما هو التوصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لا دعاء نفسه كما زعمها يوم الكريم واحتجم وتلغ من حديث الذي يروي مرفوعا اذا انتلقت دابه احد من جار البلد فلينادي يا عباد الله احبسوا فان لله حاضرا يحبسه وزعم ان سنده صحيح وليس كما ذكر من صحته لان في سنته معروف حسان وهو انكر الحديث قال والنادي فعلى تقدير صحته فليس فيه حجة لهذا المبطل على جواب دعاء الأمواس والغائبين لأنه قال فيه فإن لله قادرا سيحدثه المعنى أن لله عباد لا يعلمون ما يعلم جنود ربك إلا هو قد يوكل عن سبحانه بهذا الأمر وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمر بمناجاتهم قائلون أحياء جعل الله لهم قدرة على ذلك فمناديهم ينادي من يسمع ويتلو على ذلك لقوله فإن لله حاضرا سيحدثه وهذا كما ينادي الإنسان أصحابه الذين معه في السفر أن يردوا عليه جادته إذا انفلتت وكل يتيقن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره بمناداة من لا يسمع ولا يريد من نادى ومن استدل بذلك على جواب استغاثة الأمواس والغائبين فهو ضال قال المثل بعد إيراده هذا الحديث ولما قلوا قال إنا ما لدار لحاضر كذب ظاهر فإن عباد الله مدعوين فإن عباد الله مدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لأمر الله الذي لا يريد عنه شيء فهم غائبون بالنسبة لأمرهم وكذلك الأنبياء والصالحون من أهل القبور فإنهم أحياء في قبورهم وأرواحهم موجودة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوهم ويخاطبونه كمخاطبة حاضر مع أنهم غائبون عن الأنبياء فالعجب من كما قلنا لا يورد الحديث يورد هذا الحديث ونص الحديث بذلك لله حاضر سيحدثه كم يقولون قال إن هذا نداء حاضر كذب الله يورد الحديث ثم يكذبه ويقول هو فإن عباد الله مدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لله فهم غائبون بالنسبة لمن يناديهم فيا سبحان الله كيف يدعو كلا المواد صاحبه إلى هذا التناقض والمعارضات الأحاديث التي يحتجوا بها فإذا أخبر لكم صلى الله عليه وسلم أنهم حاضرون لقادرون بقوله فإن لله حاضرا سيحدثه فأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بحضورهم أبلغ من ولقيا لهم كما لو كان الذي فلتت دابته أنا ويعلم أن عنده أناس لا يراهم وإنه يشتهي من بينهم أنهم يسمعون كلامه وإن لم يك يراهم قال المعترف في كلامه على هذا الذكر قال وهك النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته شرع لنا أصحابه وسلام عليه الصلاة تغيروا معهم في إقراء الجنود وفيه في قوله الآن ثم صابر فدعا أن جميع الصالحين في قبورهم أحيار وكنز في هذه الدار.
ومن هذا يقول إن سؤال الله سبحانه وتعالى بالأنبياء أو بالملائكة لا مانع من هذا يكون مثلا المسلم يرد عليه يقول لا يجوز أن يسأل الله إلا بأسمائه وصفاته وبما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم